الهجرة، وقبض في بغداد في أيام المعتصم العباسي سنة 220 للهجرة الشريفة، فيكون عمر الإمام الجواد 25 سنة، وهو أصغر الأئمة الأطهار عمره. كلامي عن الإمام الجواد عليه السلام في محاور أو أمور ثلاثة. الأمر الأول أن الإمام الجواد عليه السلام من الأئمة الأطهار الذين نص النبي المصطفى صلى الله عليه وآله على أسمائهم بالتحديد، يعني الأئمة المعصومون النبي صلى الله عليه وآله تارة أشار إليهم بصورة إجمالية كقوله إني مخلف فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، هذه إشارة إجمالية، وتارة إشارة تفصيلية حتى يرفع الالتباس ويرفع الشكوك ويرفع الظنون. وهذه الإشارة التفصيلية جاءتنا عبر روايات عديدة، مثلا في ينابيع المودة كما يروي ابن عباس أن يهوديا أقبل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسأله عن أشياء عديدة، سأله عن جملة من الأمور، سأله عن الله تبارك وتعالى وعن الصفات الإلهية وعن التوحيد، وقال له إن في صدري مسائل تختلج وأريد أن أسألك عنها، فإن أجبتني إنني أعلن إسلامي وإلا فلا. قال سل، وسأله عن التوحيد وعن الصفات الإلهية، ثم قال له يا أيها اليهودي سل ما بدا لك. قال له يا محمد، من هو وصيك؟ فإن لكل نبي من الأنبياء وصي، وقد كان لنبينا موسى بن عمران وصي ألا وهو يوشع بن نون. فقال له النبي صلى الله عليه وآله إن وصيي علي بن أبي طالب، ويتلوه من بعده سبطاي ولداه الحسن والحسين، ثم من بعده 9 من صلب الحسين. قال له اليهودي سمهم لي يا محمد. فقال النبي الأكرم صلى الله عليه وآله إن بعد الحسين ابنه علي، وإذا مضى علي فابنه محمد، وإذا مضى محمد فابنه جعفر، وإذا مضى جعفر فابنه موسى، وإذا مضى موسى فابنه علي، وإذا مضى علي فابنه محمد، وإذا مضى محمد فابنه علي، وإذا مضى علي فابنه الحسن، وإذا مضى الحسن فابنه الحجة المهدي، أولئك خلفائي والأئمة 12. قال أين درجتهم يوم القيامة؟ قال إنهم في درجتي. فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، بهذا جاءتنا الكتب القديمة على لسان أنبيائنا العظام. فإذا القضية يعني قضية قديمة، وقضية الله تبارك وتعالى خلدها. الشيخ الصافي يذكر في كتابه منتخب الأثر 50 رواية تقريبا تبين بأن النبي سمى الأئمة بأسمائهم واحدا بعد واحد. زين، فإذا لا غبار على أن الأئمة أسماؤهم صرح بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا واحد. 2، المحور الثاني، رب سائل يسأل، الإمام الجواد عليه السلام حياته كلها معجزة، يعني إمامته معجزة، علمه معجزة، حياته العادية معجزة. سائل يسأل يقول: لماذا أنتم تؤكدون على الجانب الإعجازي عند رموزكم عند المعصومين؟ نأكد على جانب الكرامات وعلى جانب المعجزة. مثلا نتحدث عن الإمام علي بن أبي طالب وعن المعارف والعلوم التي أخبر بها، عن القضايا الغيبية التي بينها. حينما نتكلم عن الإمام الحسين نتكلم عن كراماته، ونتكلم عن الإمام الكاظم وكراماته، ونتكلم عن الإمام الجواد وكراماته. ما هو السبب في تأكيدنا على هذه الكرامات؟ لماذا لم نقتصر على ذكر السيرة فقط؟ ولد الإمام بالسنة الكذائية، وعاش، تزوج، وأنجب أولاد، أسماء أولاده وأسماء بناته، وكان قائما، راكعا، ساجدا، عالما، إلى آخره. نقتصر على السيرة، لماذا نؤكد على ذكر الكرامات والمعاجز؟ ما هو السبب وما هو الهدف؟ طبيعي، الإنسان مخلوق إحساسي، يعني أنا وأنت نتأثر بالمحسوسات. شلون يعني نتأثر بالمحسوسات؟ مثلا لو واحد يحدثك عن بناء، شاف بناء شاهق عظيم محكم، هندسة عظيمة معجبة، كل من يراه يعجب به، يحدثك عن هذا البناء يصير عندك انطباع. لكن إذا ذهبت إليه ونظرت إليه ميدانيا وتجولت فيه يزداد إعجابك وتزداد قناعتك ويزداد تصورك. يختلف أيضا تصورك الأول عن التصور الثاني. لماذا؟ لأنك تشاهده بأم عينيك، فإذا ما تراه العين غير ما تسمعه الأذن، مع أن الإذن حاسة والعين أيضا حاسة، لكن المشاهدة في المرئيات غير ما يسمع. لاحظ، حينما نتحدث عن حياة الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، نتحدث عن زهده، ونتحدث عن عبادته، ونتحدث عن علمه. ربما واحد يقول: كثير من الناس زهاد وعباد وعلماء، لكن لما نتكلم بأن الإمام علي بن أبي طالب قلع بابا لا يحركها إلا 40، لا يفتحها إلا 40، ولا يغلقها إلا 40، يزداد الإعجاب بهذا الشخص، وننجذب إليه، ونبحث عن حياته، ونريد أن نفهمها. حينما نتحدث عن النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وآله، نتحدث عن علم النبي وعن عبادة النبي، أيضا ربما إنسان يأخذ انطباع، لكن لما نتحدث عن أن هذا الإنسان صعد إلى الفضاء في ذلك الزمان قبل 1400 سنة، الإنسان يعجب، الإنسان ينبهر. كيف يتسنى لإنسان قبل 14 قرن أن يصعد إلى الفضاء؟ مو تمام، حمل على البراق، حمله جبرائيل على البراق وسار في رحلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم من المسجد الأقصى إلى السماء، وعاد إلى بيته في نفس الليلة التي انطلق منها. الإنسان حينئذ يزداد إعجابا ويزداد ارتباطا، ويريد أن يبحث عن هذه الشخصية وعن معالمها. إذن القضايا الإعجازية والكرامات تعطيك انطباع آخر وتجعلك تنشد بالإنسان. حبيب ابن مظاهر الأسدي، حبيب ابن مظاهر إنسان زاهد وعالم وعابد، ولكن الزهاد والعلماء والعباد كثيرون، لكن لما تجي رواية تقول بأن حبيب ابن مظاهر عنده علم المنايا والبلايا، يعرف هذا الشخص متى يموت وذاك الشخص بأي شيء يبتلي. لما يكون إنسان عنده هذه القابلية حينئذ تتغير الصورة وتتغير النظرة. القرآن الكريم يتبع الأسلوبين معا، وهذا أسلوب تربوي يشدنا بالرموز. القرآن حينما يتحدث عن عيسى ابن مريم تارة يتحدث عن السلوك الخارجي، يقول والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا، ذلك عيسى ابن مريم. هذا كله مسألة طبيعية، السلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. كثير من الشهداء، كثير من المؤمنين نقول لهم هكذا، لكن هناك خصوصية يتحدث عنها القرآن لم يتحدث بها عن غير عيسى، أو يتحدث بها عن غير عيسى ولكن أفراد قليلين. حينما يتحدث القرآن عن عيسى بهذه اللغة، أني قد جئتكم بآية من ربكم، أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله، وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم. حينما نقرأ هذه الآية نتوقف، عيسى ابن مريم عند هذه القابلية؟ عيسى ابن مريم يصنع من الطين طائر مثل الخفاش، يصنعه من الطين ثم ينفخ في هذا الطين يتحول إلى طائر يصفق بجناحه ويطير إلى السماء. شنو هذا عيسى ابن مريم؟ كيف يتسنى له هذا الأمر؟ عيسى ابن مريم يمر على إنسان قد مات منذ أيام، يقف عليه ويقول له قم، وإذا بهذا الميت ينتفض قائما صير حي. يؤتى بالأبرص والأكمه إلى عيسى ابن مريم، وإذا بذلك البرص ينتهي، وإذا بتلك العاهة ترتفع. في ذلك الزمان، في ذلك الزمان أصلا قبل بعثة نبينا الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، كيف يتسنى لإنسان هكذا؟ لما أقرأ، لما يحدثنا القرآن نزداد إعجاب، فإذا ازددنا إعجابا بالشخص عرفنا بأن الله على كل شيء قدير. هو هذا الغرض الأساسي. الغرض الأساسي أننا نزداد إيمانا بالله تبارك وتعالى من خلال هذه الآيات، الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. تليت عليهم آياته مو آيات القرآن، يعني أقرأ آية يزداد إيمانك، هذا هم مورد، لكن هنالك مورد آخر. إذا تليت عليكم المعاجز والدلائل الإلهية في الآفاق وفي الأنفس يزداد الإنسان إيمانا بالله تبارك وتعالى. عدد من العلماء الأجانب حينما ينظرون إلى الإبداع الإلهي في مخلوق من المخلوقات يقولون آمنا بالله تبارك وتعالى. أحد العلماء الكنديين عالم بالأجنة حينما جاء إلى دولة إسلامية وقدموا له القرآن المترجم باللغة الإنجليزية والكندية وقرأ ذلك الكتاب واطلع على آيات تشير إلى علم الأجنة، كيف أن الله خلق الإنسان من نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم كسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر، أخذ يطيل النظر في هذه الآيات يقرأها مرارا وتكرارا، وإذا به يقول هذا التقسيم في علم الأجنة مطابق لما عندنا الآن، وقد تحدث القرآن قبل 1400 سنة عن هذا العلم، فأنا أشهد أن لا إله إلا الله. لاحظ الإيمان يزداد من خلال بيان المعاجز والكرامات. أنتقل إلى المحور الثالث بعد هذه المقدمات. الإمام الجواد كل حياته معجزة، كل حياته معجزة. أولا إمامة الإمام الجواد، مات أبوه الإمام الرضا عليه السلام وله من العمر 7 سنوات وأشهر. يقول أحدهم قلت للإمام الرضا يا ابن رسول الله إذا كان كون فمن الإمام من بعدك؟ قال ولدي هذا محمد. يقول نظرت إليه وإذا به صغير. قال له الإمام الرضا استصغرت سنه؟ قلت بلى يا ابن رسول الله هذا صغير. قال له إن الله تعالى قد أعطى النبوة والإمامة والكتاب وهداية الناس لعيسى ابن مريم وهو في عمر أصغر من ولدي هذا، وقام بالأمر خير قيام. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت. متى قال هذا الكلام؟ وهو في المهد. فإذا جاز في عيسى ابن مريم يعني جاز في الإنسان، وإذا جاز في الإنسان فمحمد ابن علي الجواد جاز فيه ذلك، وقد أثبت للناس ذلك، لم يدع ادعاء وإنما أثبت للناس ذلك. لما قبض الإمام الرضا عليه السلام أقبل الإمام الجواد إلى مسجد النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وآله، وصعد المنبر والتفت إلى الحاضرين. لاحظ كلمات الإمام، قال أيها الناس أنا محمد ابن علي الرضا، أنا الجواد، أنا عالم بالأنساب، بأنساب الناس وهم في الأصلاب. يعني في زمانه الإمام الجواد أكو هنالك إنسان لا يزال في صلب أبيه، يقول أنا عالم بأنساب الناس وهم في الأصلاب. أنا عالم بأسراركم وظواهركم، علم منحنا به قبل خلق الخلق أجمعين وبعد فناء السماوات والأرضين. ولولا تظاهر أهل الشرك ووثوب دولة الباطل وما في القلوب من شك لقلت قولا يعجب منه الأولون والآخرون. ثم وضع يده على فمه وقال اصمت كما صمت آباؤك من قبل. صبي له من العمر 7 سنوات وأشهر ويتحدث بهذا الحديث، لو شئت أخبرتكم كذا وكذا وكذا وكذا، ثم سكت ووضع يده على فمه اصمت، اسكت يعني يا جواد، كما سكت آباؤك من قبل، كما سكت الإمام علي، إن هاهنا لعلما جما لو أصبت له حمله، سلوني قبل أن تفقدوني. ولكن الناس لم يلتفتوا إلى علم أهل البيت عليهم السلام، لم يستضيئوا بأنوارهم، لم يهتدوا بهداهم، كانوا يسخرون منهم كما سخر الناس من نوح عليه السلام وكما سخر الناس من الأنبياء. ولذا حرم الكثير من هذه النعم العظيمة. الإمام الجواد عليه السلام إذن هو معجزة في إمامته، ثانيا هو معجزة في علمه. المأمون العباسي لما قبض الإمام الرضا عليه السلام إجا المأمون إلى بغداد، قال من الإمام بعد الإمام علي بن موسى الرضا؟ قالوا ولده محمد بن علي الجواد. قال أين هو الآن؟ قالوا في المدينة المنورة. قال علي به. جيء بالإمام إلى بغداد، وطبعا الإمام الجواد مرتين إجا إلى بغداد، هاي مرة والمرة الثانية جيء به واستشهد في بغداد ودفن عند جده الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليهم. جيء بالإمام الجواد إلى بغداد، أدخلوه على المأمون العباسي، احترمه وقدره وأجله ونظر إليه، وإذا به صبي لم يبلغ 8 من عمره، والآن 7 سنوات وأشهر يعني بالمدرسة لما تخليه بصف الثاني الابتدائي متمام، يعني بعده بالمرحلة الأولى. نظر إليه المأمون قال أنت الإمام بعد أبيك؟ قال بلى أنا الإمام. قال ائذن لي أن أسألك. سأله المأمون العباسي أي سؤال يطرحه المأمون على هذا الصبي؟ يجيبه جوابا قاطعا، وطبعا هذا يذكره البغدادي في تأريخه وغير البغدادي، أي سؤال يطرح على الإمام من قبل المأمون يجيب الإمام جوابا لا يقبل النقاش والجدال أو التشكيك. فقرر المأمون العباسي أن يزوجه ابنته أم الفضل، فقامت قيامة العباسيين. كيف يزوج المأمون محمد بن علي؟ جاءوا إلى المأمون العباسي، قالوا له إنك تعلم ما بيننا وبين أهل هذا البيت قديما وحديثا، وتريد أن تزوجه ابنتك، لقد انتهى دور أبيه، وما أسرع أن عاد دور الولد، لا يكون هذا أبدا. التفت إليهم المأمون قال أما ما كان بينكم وبين أهل هذا البيت فأنتم السب، والله إنهم لأولى وأحق بالأمر منا، ولولا أن أباه رفض الخلافة لأعطيتها إليه، وإنني عازم على أن أزوجه ابنتي. طبيعي المأمون العباسي عنده أغراض وأهداف، يريد يجعل الإمام الجواد تحت نظره، تحت المراقبة. قالوا له إنك تزوج هذا الصبي وما قدر علمه وما قدر معرفته، أول مرة هيئ له من يدرسه من يعلمه. قال إنه من أهل بيت زق العلم زقا، وإذا أبيتم فاختبروه. تفقوا على يوم اختبرون فيه الإمام محمد ابن علي الجواد عليه السلام، ولاحظ الكرامة الإلهية، ولاحظ الفضيلة الإلهية. أعدوا يوما وجاءوا إلى يحيى ابن أكثم. يحيى ابن أكثم يعتبر قاضي القضاة آنذاك، يعني الرجل الأول بالقضاء، والرجل الأول بالقضاء يعني عنده علم واسع ورجل كبير وعنده تجارب. وقالوا له إذا انتصرت على هذا الصبي سنغدق عليك الأموال الطائلة. يقول الشيخ المفيد فتحدد ذلك اليوم وجلس المأمون وإلى جنبه هذا الصبي الإمام الجواد عليه السلام، وأقبل بنو العباس كبار بني العباس وجمع من الناس وأهل الفكر وأهل المعرفة، وجلس يحيى ابن أكثم. قال المأمون من الذي يسأل محمد ابن علي؟ قالوا يحيى قاضي القضاة. قال تقدم إليه. فتقدم يحيى إلى الإمام الجواد، نظر إليه، استصغر سنه. يا أخي الإنسان مو بالعمر، العلم مو بالعمر، المنصب الإلهي ليس للعمر مدخلية فيه أبدا، لأن قضية مرتبطة بالله، الله تبارك وتعالى قادر على كل شيء. لاحظ هذا الصبي ماذا فعل بذلك الشيخ الكبير. قال اخبرني يا محمد عن محرم قتل صيدا، ما هو حكمه في الفقه الإسلامي؟ المحرم اللي يروح إلى مكة بالعمرة أو بالحج، لما يلبس ثوبي الإحرام أكو هناك جملة من المحرمات ما يصير يرتكبها، من ضمنها الصيد. فسأل الإمام عن هذه المسألة البسيطة، ما تقول في محرم قتل صيدا؟ الإمام يريد يبين علمه، لأن الأجواء أجواء مناظرة، مو سؤال وجواب، وإنما مناظرة يراد منها أن تعرف الحقائق، فلا بد أن يثبت الإمام جداره. التفت إليه قال يا يحيى ابن أكثم، قتله بالحل أم بالحرم؟ بالليل أم بالنهار؟ عامدا أم جاه أم غير عامد؟ عالم أم غير عالم؟ قتله وهو محرم بإحرام العمرة أم بإحرام الحج؟ مبتدئا أو معيدا؟ نادما أو غير نادم؟ أجبني عن هذه الفروع فرعا فرعا، فإن لكل فرع من هذه الفروع جوابا وحكما عند الله. يحيى ابن أكثم صار يلتفت يمين شمال، أين بنو العباس؟ وين اللي ورطوني ويا هذا الصبي؟ إنه من أهل بيت زق العلم زقا. يا أعزائي، هكذا فلتكن عقيدتنا بالأئمة الأطهار. علينا أن نغذي أبناءنا بعلومهم ومعارفهم، وأن نتحدث إليهم عن هؤلاء العظام. الأم تتحدث مع بنتها وولدها، والرجل يتحدث مع بنته وولده. للأسف الشديد بعض أبنائنا لا يعرف عن المعصومين إلا النبي والزهراء والإمام علي والحسن والحسين، أما باقي الأئمة ما عنده شيء عنهم. قال له أجبه يا ابن رسول الله. أجابه الإمام عن كل فرع من هذه المسائل جوابا دقيقا محكما. قال له يا محمد ابن علي مثل ما سألك أنت أسئلة، لأن هاي المناظرة سؤال منا وسؤال منا. قال له سله أنت السؤال الآخر. التفت إليه الإمام قال يا يحيى اخبرني عن رجل نظر إلى امرأة أول النهار فكان نظره إليها حراما، فلما ارتفع النهار حلت له، فلما صار وقت الزوال حرمت عليه، فلما صار وقت العصر حلت له، فلما صار وقت الغروب حرمت عليه، فلما صار وقت العشاء حلت له، فلما صار منتصف الليل حرمت عليه، فلما طلع الفجر حلت له. أجبني عن هذا السؤال يا يحيى ابن أكثم. هل أجاب يحيى ابن أكثم؟ أقرأ التاريخ البغدادي، الشيخ المفيد، المصادر الأخرى، قال والله يا ابن رسول الله لا أهتدي إلى جواب هذه المسألة قط. أجابه الإمام عليه السلام، قال هذه امرأة أما عند شخص نظر إليها رجل أجنبي نظر ريبة، فكان النظر شنو؟ حرام. ثم لما ارتفع النهار اشتراها من صاحبها، لما اشتراها صارت ملك يمين فحلت له، لما صار وقت الزوال اعتقها في سبيل الله صارت أجنبية، لما صار وقت العصر عقد عليها صارت زوجة إليه، لما صار وقت الغروب طلقها فحرمت عليه، أو ظاهرها فحرمت عليه، قال أنت علي كظهر أمي فحرمت عليه، ثم بعد ذلك كفر فحلت له، ثم طلقها فحرمت عليه، ثم رجع بها فحلت له. هذا جواب هذه المسألة. التفت إليهم المأمون قال ألم أقل لكم إن هذا من أهل بيت زق العلم زقاه، تقدم يا محمد ابن علي واخطب ابنتي أم الفضل أمام الملأ من بني العباس. فقام الإمام وخطب خطبته، ثم تزوج بأم الفضل بنت المأمون العباسي، فازداد بغض العباسيين له، وازداد حقد بني العباسيين له، إن يحسدوك على علاك فإنما متسافل الدرجات يحسد من علاه. خرج الإمام عليه السلام من بغداد، أخذ زوجته وراح إلى المدينة. بالطريق لما خرج من بغداد وصل إلى بيت المسيب وقت الغروب، دخل على المسيب رحب به ويا مجموعة من أصحابه، قال له يا مسيب إنني أريد أن أبقى عندك هذه الليلة لأن صار الغروب. قال على الرحب والسعة يا ابن رسول الله، لقد باركت البيت. يقول المسيب أراد الإمام أن يتوضأ، قال أين أتوضأ لصلاة المغرب؟ قلت له هذه شجرة تحتها توضأ يا ابن رسول الله. اجى الإمام إلى شجرة نبق، شجرة نبق يابسة الأغصان ليس فيها من الثمر شيء أبدا، توضأ الإمام تحت هذه الشجرة وسقط ماء من يديه المباركتين ليسقي تلك الشجرة التي كانت في الدار. يقول المسيب قام الإمام وصلى صلاة المغرب، ثم بعدها عقب، ثم صلى نوافل المغرب 4 ركعات، ثم عقب بعد ذلك، حتى إذا قام صلى صلاة العشاء نظرنا إلى تلك الشجرة قد اخضرت وأينعت وأعطت ثمرا نبقا ليس فيه عجم، ولم أجد بمثل طعمه على الإطلاق.
بركة
لم أجد بمثله على الإطلاق. هسه قد واحد يستغرب شنو هالمبالغات، عيسى ابن مريم عليه السلام وجعلني مباركا أينما كنت، يعني حينما أكون في البيت أنا مبارك، حينما أكون في المسجد أنا مبارك، حينما أكون في الشارع أنا مبارك. مبارك شنو يعني؟ يعني اسمه مبارك؟ لا، وإنما أينما يوجد تنزل البركات، تحل البركات. وهكذا كان نبينا الأكرم، أينما يوجد تنزل البركة وتحل على الأمة. ولذلك كان النبي المصطفى رحمة للعالمين. الإمام الجواد عليه السلام هكذا عرفه الناس، وهكذا علينا أن نفتخر بأئمتنا. الإمام الجواد في علمه وفي فضله وفي بركته ليس له نظير في زمانه قط. المعتصم العباسي الذي سمى الإمام الجواد، هنالك عدة أسباب. من الأسباب اللي جعلت المعتصم يسمى الإمام الجواد، يقضي عليه، يقضي على هذا المدد، يقضي على هذا الامتداد للمعصومين، يقضي على هذه النماذج. الإمام الجواد يعني ما الواحد يدس له السم ويقضي عليه 25 سنة، ملؤه العطاء والعلم. أي أمة هذه؟ أي أمة هذه؟ جيء للمعتصم العباسي، قالوا له بأن شخصا سرق وحكموا عليه بأن تقطع يده، وتحيرنا من أين نقطع يده، هذا حكم شرعي، نقطع الإيد من أين؟ جمع العلماء من مختلف المذاهب، وطبيعي المذاهب الإسلامية كانت منتشرة في ذلك الزمان، يعني المذاهب الإسلامية ولدت من أيام الإمام جعفر الصادق عليه السلام ونمت وترعرعت إلى أيام الإمام الجواد. جمع العلماء، قال أشيروا علي. طبيعي الإمام الجواد أيضا كان مع الحاضرين مع العلماء. قام واحد من العلماء قال أنا أقول بأن يد هذا السارق تقطع من المرفق، من المرفق نقطع إيده. قال وما دليلك؟ قال دليلي آية الوضوء، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم. زين، الله يقول عن هذا المقدار الذي يغسل يد، ومنين يغسل؟ من المرفق، متمام إلى المرفق، فهذه كل لازم يقطع، لأن القرآن يسميه في هذه الآية يد. ما اقتنع المعتصم، يعني شلون من أجل سرقة نقطع إيده من المرفق؟ قال هل هنالك من يفتي بغير هذا الجواب؟ قام شخص آخر، عالم آخر يمثل أيضا اتجاه آخر، قال أنا أقول تقطع الكف، كل الكف تقطع. قال ما دليلك؟ قال دليل القرآن آية التيمم، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. الله أطلق اليد على هذا المقدار الذي يمسح بواسطته في التيمم وهو الكف. أيضا مقتنع. قال هل هنالك رأي آخر؟ ما تكلم أحد. التفت إلى الإمام الجواد، يعرفونه ويعرفون علمه، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. قال يا محمد ابن علي ما تكلمت. الإمام يعلم بأن الكلام يكلف دمه، وللتقية لم يتكلم، وإلا بيان الأحكام الشرعية واجب، ولكن للتقية لم يتكلم الإمام، لأن الكلام قد يكلف حياته، وما يصير يعني يروح ضحية من أجل فتوى. قال قل. قال كفاك العلماء الذين تكلموا من قبلي. قال لا يكون إلا أن تبين لي رأيك. قام الإمام الجواد قال إذا كان لابد فلقد أخطأ الفتوى، أخطأ السنة. والجواب عندي. قال الجواب ما هو؟ قال تقطع الأصابع الأربعة فقط، هاي أصابع الأربعة فقط تقطع، لأن الإسلام ما يريد ينكل بالإنسان وإنما يريد أن يربي. ومو كل سرقة طبعا تقطع اليد، لا، وإنما هنالك بعض السرقات ضمن شروط معينة، شروط صعبة، إذا توفرت تقطع اليد، مو كل سارق تقطع يده. قال كيف من أطراف الأصابع فقط؟ قال أولا القرآن يقول فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم، مثل ما أطلق يد على مقدار ما يغسل في الوضوء ومقدار ما يمسح في التيمم، أطلق اليد على الأصابع التي تمسك القلم. الذين يكتبون الكتاب بأيديهم، أنت لما تريد تكتب بإيش تكتب؟ تكتب بالمرفق لو تكتب بالأصابع، ها؟ فالقرآن أطلق الأصابع، أطلق اليد على الأصابع، فإذا الأصابع يقال لها يد. ثم قال له أيها المعتصم إحنا نقطع الكف أو نقطع اليد، الكف أيضا دخل بيها، شلون نقطع اليد الكف؟ والقرآن يقول وأن المساجد لله، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. قال وما كان لله لا يقطع، وأن المساجد لله، المساجد مو هذه المساجد المبنية من الطابوق والحديد، وإنما المساجد على رأي أنها المواضع السبعة التي يجب أن تكون على الأرض في أثناء السجود، الجبهة يجب وضعها على السجود مو الأصابع، يعني حتى إذا أنت شايل أصابعك ما يأثر، المهم هذه راحة الكف تكون على الأرض. وما كان لله فلا يقطع. قال والله إن جوابك خير جواب، هذا الجواب اللي يتوالم مع العقل، وهذا الجواب يعني مسألة إن اختلف فيها العلماء فهي قناعة، وأنا أقتنع بهذا الجواب. فحقد عليه بعضهم. إخوتي المؤسسين لهذا المجلس المبارك، رحم الله من يقرأ الفاتحة مع الصلوات.
مستمعينا الأفاضل، استمعتم إلى المحاضرة الإسلامية بصوت فضيلة الشيخ إبراهيم النصيروي.
يا محمد لك اللواء والتج، يا محمد لك اللواء والتج، يا رفيع الجناب، يا رفيع الجناب، يا محمد لك اللواء والتج، يا محمد لك اللواء والسلام، يا رفيع الجناح، يا رفيع الجناح، يا قاصدا يا قاصدا يا قاصدا، يا قاصدا نحو الحطيم وزمزم، يا قاصدا نحو الحطيم وزمزم، بلغ سلامي، بلغ سلامي، بلغ سلامي للنبي الأكرم، يا محمد لك اللواء والسلام، يا محمد لك اللواء والسلام، في ليلة الإسراء وفهمت الجواب وفهمت الجواب أنت خوطبت في ليلة الإسراء وفهمت الجواب وفهمت الجواب يا أبو محمد لك اللواء والسد يا محمد لك اللواء والسد يا رفيع عزنا يا رفيع عزنا أنت خطبت في ليلة الإسراء أنت خطبت في ليلة الإسراء وفهمت الجواب وفهمت الجواب أنت خطبت في ليلة الإسراء وفهمت الجواب وفهمت الجواب يا محمد لك اللواء والسد يا محمد لك اللواء والسد يا رفيع عزنا يا رفيع عزنا.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم إلى استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. أحبتي بعد هذا الاستعراض في الساعة 12:52 نستمع لتلاوة مختارة من آية الذكر الكريم. في الساعة 1:06 تأتيكم تمثيلية الإذاعة. أولادنا أكبادنا في الساعة 1:42 عند 2:02 الأوائل في إيران. العبل المنتظر في الساعة 2:15 عند 2:45 تقرأ لحضراتكم صفحات من التاريخ. الواحة الأدبية تستمعون لها في الساعة 2:53 عند 3:00 تأتيكم الوصايا الخالدة. الكتاب الصوتي في الساعة 3:11 عند 3:27 نستمع لشرح الآيات. من وصايا نهج البلاغة في الساعة 3:46 عند 3:56 كلام الأمير أمير الكلام. نتمنى لكم أنفع وأمتع الأوقات مع إذاعة طهران العربية. شكرا لكم مستمعين الكرام، وتصبحون على ألف خير.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبة القرآن، نحييكم ونقدم لكم تلاوة عطرة من كتاب الله العزيز، وذلك بصوت القارئ محمد حسين سعيديان. تبدأ تلك التلاوة من الآية 65 حتى نهاية الآية 78 من سورة الحج.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه الله بالناس لرؤوف رحيم. وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور. لكل أمة جعلنا منسكنهم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم. وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون. الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم وما للظالمين من نصير وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله